الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، إلى أن قال: القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز برضاك وجنتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: القسم الثاني من أقسام الخيار، أي الثمانية، خيار الشرط، وهو خيار يجعله العاقدان أو أحدهما في العقد، وصورته أن يقول: بعتك السيارة بكذا على أن لي الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل، فيقول المشتري: قبلت ولي الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل. هذه صورته، وقد يكون الخيار منهما أو من أحدهما، من البائع أو من المشتري، فمن كان له الخيار فهو على خياره في الإمضاء أو الفسخ، وهذا الخيار ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فلم يختلفوا فيه كما اختلفوا في خيار المجلس. في دليل الكتاب في مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد تم بشرط فيوفى به، ويستدل له أيضا بحديث حكيم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتقدم قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، يعني أن يجعل أحدهما للآخر خيارا لمدة معلومة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فإذا اشترط عليه الخيار لمدة كان الشرط له ويجب عليه الوفاء به. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فدل مفهومه على أن الشرط إذا لم يعارض حكم الشارع أنه معتبر، والعلماء مجمعون على جواز هذا الخيار، وكان الأولى بمن قال به ومنع من خيار المجلس أن يقول به كذلك، لأن الخيار إذا ثبت بوضع وجعل العاقدين فالخيار الذي أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول، لكن هذه حكمة الله عز وجل في اختلاف العلماء رحمة الله تعالى عليهم. وهذا الخيار يثبت في العقود اللازمة التي تكون على سبيل المعاوضات في الجملة، وفيها مستثنيات سيأتي في كلام المصنف في عقود المعاوضات كالبيع والصلح بمعنى البيع، لا في عقود الأنكحة كالنكاح والخلع، فليس فيها خيار شرط، فليس له أن يقول: زوجتك ولي الخيار 3 أيام أو لأقل أو لأكثر، وليس للزوج أن يقبل بالخيار أيضا، فهو عقد لازم متحتم النفاذ بمجرد الإيجاب والقبول، وكذا الخلع. كذلك لا يثبت خيار الشرط في البيوع، في العقود الجائزة، في العقود الجائزة كالشركة، لأنهما يستغنيان بالجواز عن الخيار، فلكل منهما الفسخ متى شاء. كذلك لا تثبت في العقود الجائزة من أحد العاقدين واللازمة من الآخر كالرهن، فإن المرتهن الرهن في حقه جائز، له أن يفسخ متى شاء، والراهن له الخيار ما لم يقبض الرهن، فيستغنيان بهذا عن إثبات خيار الشرط فيه. نعم.
بأن يشترطاه، أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد.
خيار الشرط من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي سببه الشرط، وهو من وضع العاقدين أو من أحدهما، ومحله كما ذكر المصنف رحمه الله في صلب العقد، يعني مع الإيجاب والقبول. وخيار الشرط يتصور في أربعة أحوال: قبل العقد، وفي صلبه، وبعده في مدة الخيارين، وبعد اللزوم. فأما في صلب العقد فهو معتبر بالإجماع، وأما إذا وقع قبل العقد فهو مواعدة وليس شرطا، وليس شرطا فلا يعتبر. فلو قال سأبيعك بشرط سأبيعك وسيكون لي الخيار لمدة كذا وكذا، هذا وعد منه يلزمه أن يفي به ديانة لا قضاء. والحالة الثانية أن يكون في، وهذا بخلاف النكاح، في النكاح يقع الشرط قبل العقد، تشترط عليه قبل المرأة ويشترط وليها قبل أن يتم العقد ويوفى بالشرط: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أما في البيع فلا، لا يكون قبل العقد. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية أن يقع في صلب العقد، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. الحالة الثالثة أن يكون بعد العقد لكن في مدة خيار المجلس، يعني قال بعتك السيارة بكذا، قال اشتريت، ولا زال في المجلس لمدة ساعة أو ساعتين، بعد ساعتين أو ثلاث وهما لا زال في المجلس، قال أشترط أن يكون لي الخيار إلى غد. هذا شرط وقع في مجلس العقد فيصح أيضا. كذلك لو وقع في مدة خيار الشرط، قال بعتك على أن لي الخيار 3 أيام، وفي اليوم الثاني قال أزيد الخيار إلى 4 أيام أو 5، صح هذا الشرط أيضا. والحالة المرتبة الرابعة أن يقع بعد لزوم العقد، إذا لزم العقد وانقضى فليس له أن يشترط عليه للزومه ومضائه وانتهاء مدة الخيار. فالمصنف رحمه الله ذكر هنا مرتبتين: ما كان في صلب العقد وهذا بالاتفاق، أو بعده في مدة خيار المجلس. أما قبله كما قلنا، بعض الفقهاء صححه قبل العقد، قبل العقد كما يصح في النكاح، وهو ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فجعل الخيار في أثناء المبايعة في مجلس العقد، والله أعلم. نعم.
أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة.
مدة معلومة، فأخرج بالمعلومة المجهولة، فلا يصح اشتراط مدة أو مدة أو مدة مجهولة، لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف إلى أجل معلوم، والأجل المجهول قد يورث المنازعة، ولأن الأصل لزوم العقد فلا يتأجل إلى أجل لا يدرى أمده. وهذه من مسائل الخلاف التي وقعت بين أهل العلم. وللإمام أحمد روي عنه رحمه الله أنه يجوز المدة المجهولة كالأبد، يقول لي الخيار أبدا، فهما على هذا الخيار حتى يقطعه. وقال الإمام مالك رحمه الله: يصح بالمجهولة ويضرب له مدة يختبر فيها المبيع ثم ينقطع الخيار والرجوع فيه إلى العادة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح لكن بحذف الزائد على 3 أيام، لأنه سيأتي في ما مذهبهم رحمه الله أنها لا تجوز في الطويلة، لا بد أن يكون الخيار إلى 3 أيام فحسب. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام رحمه الله أنهما إذا أطلق المدة توجه الخيار إلى 3 أيام، لحديث حبان بن المنقذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بايعت فقل لا خلابه ثم لك الخيار إلى 3 أيام. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من العلم لوجود الغرر، هذا هو الذي يظهر من المذهب، وهو مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وقوله ولو طويلة أشار إلى الخلاف في المذهب وخارج المذهب، فأكثر أهل العلم لا يجوزون الخيار إلى مدة طويلة. والمصنف يميل إلى الجواز، وهو رواية في المذهب لإطلاق حديث ابن عمر: ما لم يخير أحدهم الآخر ولم يحدد مدة. وللحديث الذي سيذكره المصنف: المسلمون على شروطهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي: لا تزيد المدة عن 3 أيام، لحديث حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إذا بعت فقل لا خلابه ثم أنت بالخيار في كل سلعة أبتعتها 3 ليال. وهذه الزيادة رواها ابن ماجه، والحديث أصله في الصحيحين. قالوا: ولأن الخيار ينافي مقتضى العقد، إذا الأصل في العقد اللزوم والمضي فيه والتملك والتصرف، واستمرار الخيار مدة طويلة يمنع البائع من التصرف في الثمن والمشتري من التصرف في السلعة، فجاز القليل منه فقط، والقليل حده 3 ليال، كما قال سبحانه وتعالى: فقال تمتعوا في داركم 3 أيام بعد أن قال فيأخذكم عذاب قريب، فنص على أن القريب في حدود هذه الأيام 3. ويمكن أن يستانس لهذا بحده صلى الله عليه وسلم في الهجر إلى 3 أيام، لا يحل أو ليالي، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. فقالوا 3 هي حد قريب يمكن أن يكون الخيار فيها، ويمكن أن يجرب المبيع فيها، وما زاد عليها ينافي الأصل من لزوم العقد والمضاء فيه. وما ذكره المصنف رحمه الله قال به بعض فقهاء الحنفية كالقاضي أبي يوسف ومحمد وهما الصاحبان، وابن المنذر من الشافعية رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الإمام مالك رحمه الله جوز الزيادة على 3 للحاجة، قال: بعض البيوعات والمبيعات تحتاج إلى أكثر من 3 أيام، فمن باع دارا ليس كمن باع أرضا، أو باع جارية ليس كمن باع شاة، فيزيد بقدر الحاجة. لكن هذه الحاجة مضطربة، وقد يحصل بسبب الرجوع إليها نزاع، فهذا يقول زالت الحاجة، وهذا يقول لم تزل الحاجة. والأصل أن الشرط، أن خيار الشرط ثبت لهما فهما على ما شرطا، وقد أطلق حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك الحديث الذي ذكره المصنف رحمهم الله. ولأن الحق لهما، والتحديد ب3 أيام يفتقر إلى دليل. وحديث حبان رضي الله عنه الزيادة فيها مقال، ولو ثبتت فهي لاستكشاف ما قد يكون من غبن، فإنه كان يغبن ويخدع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحاجة قد تدعو للزيادة عن 3 أيام، فقد يشتري وهو بعيد، وقد يريد المشاورة والاستئناس برأي غيره، أو تطول مدة الاختبار للمبيع. فالذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، أن الحق لهما إذا أبقي الخيار إلى مدة طويلة زادت أو نقصت بدون تحديد أن ذلك كله جائز. قال لقوله
عليه السلام: المسلمون على شروطهم،
أي لا يبطلونها بل يبقون عليها. والمقصود بالشروط هنا الشروط الصحيحة، وهذا الشرط صحيح لأن الدليل قد دل عليه كما تقدم. نعم.
ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد
كما ذكرنا قبل، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه قال يجوز بعد لزوم العقد. قالوا يجوز هذا، ووافقهم بعض مشايخنا كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز بعد لزوم العقد كالنكاح، كما لو عقد النكاح ولزم العقد فليس لها أن تشترط على زوجها أو له أن يشترط عليها بعد التفرق. ولزوم العقد في البيع يقع بأمرين: إما بالتفرق إذا لم يكن هناك خيار، أو بانتهاء مدة الخيار إن كان هناك خيار شرط. وقوله لا يصح يعني لا يصح ويمضي البيع، لا يصح الشرط، لا يصح الشرط. وهذا على وهو مذهب، وهو رواية في المذهب، وفي رواية أخرى يفسد البيع، وهو مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فقوله ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، لا يصح الشرط ولا عبرة به، لأن العقد مضى، العقد مضى بعد التفرق أو بعد انتهاء مدة الخيار، فوجود هذا الشرط بعده كعدمه، فلا يضر في العقد ويمضي. أما القول بفساد البيع من عدمه فهو إذا اشترط أجلا مجهولا، إذا اشترط أجلا مجهولا في أثناء العقد، فهل يفسد الشرط وحده أو يفسد الشرط والعقد معا كما هو مذهب الشافعي، روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
ولا إلى أجل مجهول،
ولا إلى أجل مجهول كالمؤبد، أو إلى نزول المطر لا ندري متى ينزل المطر، أو إلى المشيئة. وهنا الراجح أن الشرط يفسد وحده لحديث بريرة ويمضي العقد، والمجهول له مرتبتان: مجهول حقيقة ومجهول يؤول إلى العلم. فإن كان مآله إلى علم يغلب على الظن فقد يصح الشرط، كما لو قال لي الخيار إلى أن يأتي الراتب، فالراتب مجهول في أي ساعة يأتي من ليل أو نهار، متى يقبضه، لكنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. ذكر هذا بعض الفقهاء رحمه الله، فهذا أهون. أما المجهول الذي لا يعلم ولا يؤول إلى العلم فلا يجوز الاشتراط إليه. نعم.
ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع،
فيحرم ولا يصح البيع، هذا أيضا يستثنى. وصورته أن يبيعه ويقبض الثمن ويقول لي الخيار، يقوله البائع، يقول لي الخيار لمدة شهر، فالمشتري يقبض السلعة وينتفع بها، ثم بعد الشهر يفسخ المشتري العقد ويرد الثمن ويأخذ السيارة، فيكون البائع أخذ مالا ورده وانتفع دافع المال بماذا؟ فيكون قرضا جر نفعا. فمآل هذا الشرط إلى أن يقع في الربا المحرم، هذه الصورة: يشتري منه السلعة ويقبضه إياها ويأخذ الثمن، وهذا يستفيد من الثمن والآخر يستفيد من السلعة، ثم يرد له الثمن نفسه بعد أن استفاد من السلعة، فيكون كأنه اقترض ورده بفائدة، رد الثمن الذي أخذه مع فائدة استفادها منها البائع وهي منفعة السيارة. فصورته بيع لكن معناه قرض، وهذا القرض جر له نفعا فيكون ربا. الذين ينظرون إلى الألفاظ والمباني يصححون مثل هذا ولا يلتفتون إلى النيات، والذين يلتفتون إلى النيات والمقاصد قالوا لا يجوز الأمور بمقاصدها. وهذا يندرج في القاعدة، هل العبرة بالألفاظ والمعاني والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ لكن الإمام أحمد رحمه الله رخص في مسألة، وهي ما لو أراد أن يقرض شخصا وخشي ألا يسدده فقال لا أقرضك لكن سأشتري منك السيارة ب100,000، السيارة قيمتها قد تكون أقل من هذا، فيقول اشتريت منك السيارة قصده الإرفاق، ولي الخيار لمدة سنة ليفسخ البيع ويسترد الثمن وينتفع البائع بالثمن هذه المدة. فإذا فعل هذا وقبض السيارة فله حالتان: أن ينتفع بالسيارة فيحرم لأنه انتفع وسيسترد المئة فيكون أقرض وانتفع، والحالة الثانية أن لا ينتفع بالسلعة. فجوز الإمام أحمد رحمه الله هذا إذا قصد الإحسان إليه بالقرض بشرط عدم الخيار، عدم الانتفاع. لكن لو فعل هذا ومات فإن البيع لازم. لو اشترى منه السيارة ب100,000 واشترط الخيار لمدة سنة وينتفع هذا بالمبلغ لمدة سنة على أن هذا سيرد له السيارة ويأخذ الثمن، فلو مات قبل الفسخ تم البيع، لأن من مبطلات الخيار موت أحد العاقدين أو موتهما كما سيأتي معنا إن شاء الله.
وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط.
ابتداء خيار الشرط هل هو من العقد أو من التفرق؟ روايتان وهما قولان لأهل العلم، فقيل هو من العقد كما ذكر المصنف رحمه الله، لأن التفرق قد يتأخر، قد يعقد في الساعة 9 ولا يتفرق إلا في الساعة 12، فهل له الخيار إلى الساعة 12 إذا اشترط خيارا لمدة يوم وليلة، أو ينتهي خياره في الساعة التي أبرم فيها العقد؟ لأنه قد يقع بينهما نزاع. فالمذهب والذي عليه القضاء أنه ينتهي الخيار، يبتدي من حين إبرام العقد لا من التفرق. وهذا فيه إثبات للحكم بسببين، وقد يثبت الحكم بأكثر من سبب، كما في الوطء، تحريم الوطء، يحرم الوطء في رمضان لكن يحرم أيضا عليه لو ظاهر، فيكون تحريم الوطء بسببين. قال يحرم العقد إن شرط في العقد، إن كان شرط الخيار تم في نفس العقد. أما لو تأخر خيار الشرط، يعني تم العقد في الساعة 9 ولا زال في المجلس إلى الساعة 12 ثم اشترط قبل التفرق، فقلنا هذه مدة يصح فيها خيار الشرط، فتبدأ المدة منه، من حين العقد أو من حين الاشتراط في المجلس، في أثناء مجلس البيع أو في أثناء مدة الخيار، مدة خيار الشرط. يعني لو اشترط الخيار 3 أيام وفي اليوم الثاني قال لي الخيار أيضا أشترط زيادة أسبوع، فابتداء المدة من قوله هذا. قال وإلا فمن حين اشترط. نعم.
وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع.
يلزم البيع بانتهاء المدة، فإذا قال لي الخيار إلى الغد فإذا طلع الفجر لزم البيع إذا لم يفسخ. قال عليه الصلاة والسلام: إلا بيع الخيار، فيبطل الخيار ويلزم العقد، وهذا مذهب الجمهور. والإمام مالك رحمه الله قال: لا يلزم بمجرد مضي المدة حتى يصرح بالاختيار بالإمضاء وعدم الفسخ في المدة القريبة. قال: كالمولي إذا آلى من زوجته فإنه يوقف عند نهاية الأربعة الأشهر، ثم يلزم بالرجوع والفيئة والتكفير أو بالمفارقة. قال رحمه الله: لأن الحق له وليس عليه. لكن الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. فالبيع يجب بمجرد انعدام الخيار، وقد انعدم بنهاية المدة، وإلا لما كان التحديد معنى. كذلك يبطل إذا قطعه. قال:
أو قطعاه، أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع، كما لو لم يشترطاه،
كما لو كان معدوما، كما لو كان معدوما. أو يبطل في حق أحدهما، لو أحدهما أراد الإبطال دون الآخر فله الحق. إن كان المبيع، ذكر الفقهاء، إن كان المبيع يفسد قبل مدة الخيار، اشترى منه بطيخا وقال: لي الخيار لمدة شهر، هذا البطيخ سيفسد. فبعض الفقهاء قال: يباع قبل الفساد ويحفظ ثمنه، يباع من أحدهما أو من الحاكم، وثمنه يبقى إلى أن ننظر في الخيار من إمضائه أو من فسخ العقد. نعم.
ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه، أي بمعنى البيع.
شرع في ذكر العقود التي يثبت فيها خيار الشرط، فالأصل أنه يثبت في العقود اللازمة من عقود المعاوضات، كالبيع باتفاق الفقهاء، والصلح بمعناه يعني الذي بمعنى البيع وهو الصلح على إقرار، والقسمة وهي قسمة التراضي، والهبة التي هيبة الثواب. قال: وما بمعناه، أو الصلح بمعناه يعني بمعنى البيع. قال:
كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر بها.
صالحه عن عين، قال: هذه السيارة لي، قال: صدقت وأقر له، لكن سأعطيك 10,000 واتركها لي، هذا صلح جائز. فله: لكن لي الخيار لمدة 3 أيام، يجوز هذا. صالحه عن عين. أو صالحه عن دين، قال: لي في ذمتك 10,000، قال: صدقت، لكن سأعطيك بدلا عنها 2 ناقة، قال: قبلت، لكن لي الخيار 3 أيام، يصح سواء اشترط الخيار أو شرطه أحدهما. قال: عن عين أو دين مقر به، يعني أقر بالدين أو أقر بالعين.
وقسمة التراضي،
قسمة التراضي لا قسمة الإجبار، كما مر في خيار المجلس. وقسمة التراضي التي لا تكون إلا عن رضا، ويكون فيها إضرار بأحدهما، فلا يكون إلا عن تراضي. فإذا اقتسم أرضا لا تقبل القسمة وتراضي على القسمة، قال: رضيت بالقسمة ولي الخيار 3 أيام أو 10، فهما داخلان في قوله البيعان بالخيار.
وهبة الثواب،
وهبة الثواب، يقول: وهبتك على أن تهبني إذا جاءك الراتب شيئا، هذه هبة الثواب. فيقول: قبلت ولي الخيار لمدة 3 أيام، إن شئت قبلت وأمضيت الهبة ثم أثبتك عليها، وإن شئت رددت لك ما وهبتني، فلهما الخيار أيضا. قال: لأنها
أنواع من البيع.
نعم.
وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب،
يثبت أيضا خيار الشرط في الإجارة في الذمة. قال: خط لي هذا الثوب 100، قال: قبلت ولي الخيار لمدة 3 أيام، أن أخيط لك أو لا، يثبت. أو قال: خط لي هذا الثوب 100 ولي الخيار لمدة كذا، فله ذلك، ولا يعمل فيه حتى يختار المضي في الخياطة، مثل بالخياطة، ومثلها سائر الإجارات التي تكون في الذمة كإجارة السباكين والكهربائيين ومصلحي الأجهزة ونحو ذلك. والإجارة تكون في الذمة وتكون على منفعة في عين، فالإجارة الأخرى فيها تفصيل. قال:
أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة ثلاث في سنة اثنتين.
كسنة ثلاث في سنة اثنتين، هذه إجارة على مدة، استأجر منه شقة وقال أريدها في الحج، يبدأ العقد من في موسم الحج من واحد ذي الحجة إلى الخامس عشر من الحجة، أستأجرها منك ب10,000 ولي الخيار لمدة شهرين. قال المؤجر: قبلت، ولي الخيار أيضا لمدة شهرين. هذا يجوز لأن مدة الإجارة لم تبدأ بعد، ستأتي بعد أشهر. مدة الخيار أقل وأقرب من مدة بداية الانتفاع بالعين المؤجرة. أما لو قال: سأستأجر منك الشقة غدا ابتداء من غد ب10,000 ولي الخيار لمدة شهر، فلا يخلو إما أن يبدأ ينتفع بالشقة، فإذا انتفع بها أسقط الخيار، وإن كان للمؤجر خيار فقد تعدى على خياره، لأن من شرط الخيار ألا يتصرف في العين، أو تفوت المنفعة. فلذلك قال: أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة ثلاث في سنة اثنتين، يعني استأجر الشقة أو العمارة سنة ثلاث والعقد تم في السنة الثانية في سنة اثنتين، استأجرها في عام 41 في عام 49، فهذه جائزة يجوز فيها خيار الشرط. قال: إذا شرطه
مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث.
نعم.
فإن وليت
يعني تلت مدة العقد مباشرة. نعم.
فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار.
نعم. لماذا؟
لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار.
استوفاها في مدة الخيار ظلم المؤجر، وإن تركها فاتت عليه، دفع أجرة ولم يستفد من العين المؤجرة. قال: وكلاهما
غير جائز.
نعم، لعدم جواز التصرف فيها. وقال بعض الفقهاء: يجوز الخيار الشرط هنا أيضا، وينتفع بالعين مباشرة. قال: أستأجر الشقة لمدة سنة ب20,000 ولي الخيار لمدة شهرين، يحتمل أن أنقل من مكة فأرد لك الشقة، فله ذلك. قالوا: له هذا الخيار، فإن أمضى العقد فلا إشكال ويستحق المؤجر الأجرة. إذا فسخ خلال مدة الخيار ماذا يصنع؟ فله للمؤجر أجرة المثل لهذه المدة التي بقيها في الشقة، وهذا أولى، إعمال العقود أولى من إهمالها، لما فيه من مصلحة، فيه مصلحة للعاقدين. هذا يريد إمضاء التأجير، قال: إن بقي فالحمد لله وسأخذ أجرة كاملة، وإن فسخ بعد شهر أو شهرين في المدة التي اشترطها أخذ أجرة المثل لهذه المدة ويذهب. نعم.
ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة.
التجويز في مسألة ماضية هو قول بعض الأصحاب، ومذهب الحنفية والمالكية يجوزونه في الإجارة مطلقة سواء تلت المدة العقد أو لا. ثم شرع في ذكر العقود التي لا يثبت فيها خيار الشرط، قال: ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف. لماذا لا يثبت خيار الشرط في الصرف؟ لوجوب التقابض في الصرف، الذهب بالذهب، لا بد أن يقبض هذا ويقبض هذا ويتفرق، فلا نجعل له الخيار، لا يقول: أصرف الدولارات بريالات ولي الخيار لمدة شهر، الصرف تم ولزم بالتقابض، هكذا قال. وكذا السلم، لأن من شرطه تسليم الثمن في مجلس العقد، فكيف يبقى له الخيار؟ وكذا الضمان والكفالة، ضمن ضمان المال أو كفل شخصا كفالة إحضار فليس له أن يقول سأكفله ولي الخيار لمدة كذا، لأنه سيغرر بالمضمون له أو المكفول له، فلا يثبت فيها الخيار. وبعض الفقهاء قال يصح في جميع عقود المعاوضات، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عليه، فلا تستثنى هذه.
ويصح
يقول يثبت مثلا في الصرف، صارفه الدولارات والريال، يقبض هذا ويقبض هذا ويتفرق، لو أراد الفسخ يجتمع مرة أخرى ويتقابض ولا إشكال، فهي دراهم بدراهم في مجلس العقد، تم القبض في العقد ويتم التقابض أيضا في الفسخ، وفيه مصلحة لهما، لأنه قد يريد أن يصرف، هو نزل في بلد ليس معه عملة من عملة البلد، قد يحتاج القليل والكثير، سيقول أصرف منك على أن لي الخيار، إن صرفتها مضى الصرف، إذا لم أصرفها خلال هذه المدة التي عينها فلي الفسخ. وفائدة الفسخ أنه يردها بنفس القيمة، لأنه لو صرف ثم جاء يصرف مرة أخرى قد يصرفها بسعر أقل، وهو يريد أن يثبت سعر الصرف في الحالتين فيشترط الخيار، وهذا أقرب والله أعلم.
ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين
يعني بنفسيهما أو بوكيليهما يصح خيار الشرط. نعم.
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز.
نعم، لقول عليه السلام أو يخير أحدهما الآخر، الحق لهما أو لأحدهما، من أسقط حقه في الخيار فله ذلك. نعم. قال عليه السلام المسلمون على شروطهم.
وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح.
وإن شرطاه إلى الغد، وهذا أكثر ما يكون، قال لي الخيار إلى الغد أو إلى صلاة العشاء أو لي الخيار 3 ساعات أو 4 ساعات، هذا كله أجل معلوم، لكن هو يريد هنا أن يبين نهاية انتهاء الخيار، ابتداؤه معلوم كما تقدم العقد، انتهاؤه عند نهاية المدة التي حدداها، لكن قد يقع الخلاف في نهايتها، إذا قال إلى الغد فهل إلى طلوع الفجر أو إلى نهاية الغد غروب الشمس. قال وإن شرطاه إلى الغد. نعم،
وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح.
صح، لماذا؟ للعلم، لأن المدة معلومة فيصح. طيب،
ويسقط بأوله،
يسقط الخيار بأول الغد، فإذا طلع الفجر سقط الخيار ولزم البيع، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وقيل لا يسقط بأوله بل يسقط بمنتهى، له إلى أن ينتهي الغد، له أن ينتهي إلى أن ينتهي الغد، يعني يسقط بانقضائه لا بابتدائه. قالوا لأن إلى، قال إلى الغد، إلى هل تدخل في الغاية؟ هي إلى حرف غاية، هل تدخل في المغية أو لا تدخل؟ بعض النصوص تدل على دخولها وبعضها لا تدل. قوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، فمن قال إلى بمعنى مع قال إلى المرافق يعني مع المرافق، قال لا، فالخيار يستمر له إلى انتهاء الغد، فالغاية تدخل في المغية. قال عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، هل إلى هنا بمعنى مع الليل؟ لا، فهذه يمكن أن تحمل بمعنى مع، لكن هذه لا يمكن أن تحمل بمعنى لا، وهذا هو سبب الخلاف. فالحنفية قالوا إلى تكون بمعنى مع وتدخل الغاية، فله الخيار إلى انتهاء الغد، له الخيار إلى انتهاء الليل، وليس إلى أول، ليس إلى أول الليل. قالوا لأن الأصل بقاء الخيار، الأصل بقاء الخيار، ما ذكره المصنف قالوا الأصل لزوم العقد، فنلزمه بالعقد من أول الغاية، فإذا بدأ الغد طلع الفجر سقط الخيار، بدأ الليل غربت الشمس سقط الخيار. لو قال لي الخيار إلى طلوع الشمس، تطلع الشمس سقط خياره، هذا ليس له إلا زمن واحد. لكن في قولهم إلى طلوع الشمس فيه إشكال، هل يصح إليه أو يكون من الأجل المجهول؟ لأن طلوع الشمس معلوم أو مجهول؟ قد يكون مجهولا. قالوا قد تتغير، تخرج في غيم ثم لا ندري متى طلعت، لكن في زماننا يصح لأن وقت طلوع الشمس معلوم بالحساب، معلوم بالحساب، فيسقط الخيار عندهم. على كل هذه المسألة تكثر كثيرا، مر معنا في الشرح الأول في كتاب الإقرار ما لو قال له عندي من واحد إلى عشرة أنه يثبت في ذمته ثمانية، قالوا الغاية لا تدخل والابتداء لا يدخل، يثبت له من اثنين إلى ثمانية، ثمانية فقط. ومثله لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، هل تطلق ثلاثا أو واحدة أو اثنتان؟ قالوا تطلق اثنتان لأن الغاية لا تدخل، طالق من واحدة إلى ثلاث، الثالثة لا تدخل فتطلق. قالوا الأصل عدم وقوع الطلاق، لا نوقعه إلا بيقين. هنا اختلفوا في الأصل، هل الأصل بقاء الخيار أو الأصل لزوم العقد، مع اختلاف في ما وراء الغاية هل يدخل فيها أو لا. وهذا الشقاق قد يقع بين المتعاقدين في مجلس القضاء، والقاضي ينظر في ما يظهر له من القولين. بعض أهل العلم قال يرجع فيه إلى العادة، يرجع فيه العادة، عادة أهل السوق إذا قالوا إلى الغد هل هو إلى فتح السوق أو إلى طلوع الشمس أو إلى صلاة الفجر، إن كان لهم عادة فالعادة محكمة، والله أعلم. نعم.
لأن إلى الانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها،
لا إلى أدائها. لو قال لي الخيار إلى صلاة العشاء، فإذا أذن العشاء سقط خياره، فليس له أن يقول ما صلينا بعد، إذا أراد إلى نهاية الصلاة ينص على هذا. نعم.
ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق،
ومع سخط يعني لا يشترط رضاه ولا يشترط حضوره، وهذا مذهب الجمهور، لأن الفسخ رفع للعقد وليس إنشاء له. قالوا قياسا على الطلاق والرجعة، لو طلق المرأة يطلقها مع سخطها ومع غيبتها، ولو راجعها رجعها مع سخطها أو رضاها ومع غيبتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله حضوره شرط، حضوره شرط كالوديعة، إذا أراد أن يردها لا بد أن يسلمها له، كذلك هنا إذا أراد أن يفسخ يصرح له بالفسخ، ولأن العقد تعلق به حق لكل واحد منهما. و يعني بعض الفقهاء كما في الإنصاف قوى أن إذا كان الخيار برد الثمن يعني أن يسلمه للبائع ويصرح له بالفسخ حتى لا يقع شقاق، وحتى يعلم أن الضمان والنماء صار له منذ لحظة الفسخ.
والملك في المبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه السلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال المبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.
نعم. شرع في مسألة تفرع على هذا الخيار، وهي الملك في مدة الخيار. قال بعتك السيارة ولي الخيار لمدة شهر، قال اشتريت ولي الخيار لمدة شهرين، يجوز أن تختلف المدة عندهم ومضيا وتفرقا، بالتفرق لزم العقد. العين السيارة هذه لمن؟ هل هي لازالت للبائع إلى أن يعزم على البيع ويسقط الخيار، أو صارت للمشتري؟ هذه السيارة قد تتلف، قد تسرق، قد تزيد سعرها، قد ينقص، لو باعه ناقة قد تلد، قد تضعف، قد تسمن. فالمصنف هنا رحمه الله يقول الملك في البيع مدة الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري، بمجرد العقد تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري، هذا هو المذهب. بعض الفقهاء كالشافعية قالوا الملك موقوف حتى نتبين بالفسخ أو بالإمضاء. الحنفية والمالكية قالوا إذا كان خيار لهما يبقى الملك، الملك المبيع للبائع وملك الثمن للمشتري، على عكس ما ذكره المصنف رحمه الله. سيفرع المصنف على ما اختار أن الملك في مدة الخيارين للمشتري لما ذكر من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالبيع للعبد ومعه مال العبد لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت ملكيته بمجرد العقد إلى المشتري، وإنما استثنى المال الذي معه. فاستثناء المال دليل على أن العبد نفسه انتقل، انتقلت ملكيته إلى المشتري. أما المال الذي معه فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع العبد. قالوا هذا عام في كل بيع، ويشمل بيع الخيار الذي معنا، كما لو قال بعتك أو ملكتك فقد ملكه، ملكه السلعة، فسارت في ضمانه وله ما فيها من فوائد. وهذا الحديث الذي استدلوا به الصواب أنه متفق عليه، وهو من أظنه من أحاديث العمدة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يفرع على قوله الملك في مدة الخيار للمشتري يفرع مسائل كثيرة، منها النماء وسيذكرها المصنف. لو زاد المبيع، لو ولدت الناقة فالولد للمشتري حتى لو اختار الفسخ، لو ولدت ثم اختار الفسخ يرد الناقة ويستبقي الولد. لماذا؟ لأنها لو هلكت وهي عنده ذهبت عليه، والخراج بالضمان كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. المسألة الثانية تفرع عليه الضمان كما قلنا، فلو تلف أو نقص بعيب حدث فيه فالضمان عليه. طبعا هذا يستوي سواء قبضه أو لم يقبضه، حتى لو لم يقبضه من البائع فقد تم البيع، إلا في حالة واحدة أن يمنعه البائع من القبض، فلا أعطني السيارة فيقول لا، فإذا قال لا فهو كالغاصب تدخل في ضمانه. أما إذا مكنه من القبض فلم يقبض أو قبض فالضمان عليه في التلف والنماء له في الزيادة، إلا المكيل والموزون فلا يدخل في ضمان مشتري إلا بالقبض، لأنه يحتاج إلى كيل وزن فيستثنى. الأمر الثالث يترتب على هذا لزوم المؤونة، لو كانت العين التي اشتراها تحتاج إلى نفقة فنفقتها على المشتري. لو قلنا كما قال الحنفية المالكية الملك للبائع فالنفقة على البائع، اشترى غنما 100 شاة نفقتها خلال مدة الخيار شهر على من؟ على المشتري، لأنها انتقلت بالعقد إلى ملكه. هذا مما يترتب على هذه المسألة. الشيء الرابع لو كان المال الذي اشترى زكويا، اشترى غنما، اشترى 100 شاة واشترط الخيار لمدة سنة، قال لي الخيار لمدة سنة، مضت سنة ولم يفسخ العقد وحال عليها الحول وهي سائمة تجب عليه الزكاة، لو اختار الفسخ يزكي ويرد الباقي، لا يزكي منها، يزكي من ماله هو ويرد ما اشترى، يرد ما اشترى، يرده هو لا يرد ما نما منه، لو حصل التوالد فالتوالد له لأنه هو الضامن. كذلك مما ذكروه رحمه الله لو اشترى عبدا قال لي الخيار لمدة أسبوع والشراء كان في 25 من رمضان، غربت عليه ليلة العيد تلزمه زكاة العبد لأنه في ملكه، انتقلت ملكيته له، حتى لو اختار الفسخ يزكي ثم يعيد. من المسائل أيضا لو تعيب عنده فليس له خيار الرد بالعيب، لأن العيب حدث عنده، حدث في ملكه هو. هذا كله يترتب على هذه المسألة، ما قلناه سيخالفنا فيه المخالف، سيجعل الضمان للبائع لو قجع الخيار له الملكية له، سيجعل الضمان عليه، سيجعل الزكاة عليه كما قلنا في جميع المسائل. قال والملك في البيع مدة الخيارين للمشتري، وذكر الدليل رحمة الله تعالى عليه. ومثل هذا الدليل حديث التأبير، من باع ثمرا شجرا وله ثمر قبل التأبير قد أبرت، من باع ثمرا قد شجرا وقد أبر فثمرتها للمبتاع إلا للبائع إلا أن يشترط المبتاع، هو يدل على هذا أيضا. نعم، بدأ يفرع مسألة النماء فقط، قال وله تفريع على ما تقدم. نعم،
وله أي للمشتري نماؤه أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة.
نعم،
وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد.
طبعا هو قال الملك له مطلقا سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، إن كان الخيار لأحدهما في خلاف في مذاهب الفقهاء رحمه الله، فعند الحنفية إن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن هو له الخيار، فإن كان للبائع فملك المبيع له والثمن موقوف، وإن كان المشتري فالعكس، ملك الثمن له والمبيع موقوف. على كل حال لا نشوش عليكم بهذا التفصيل. قال وله أي المشتري نماؤه يعني نماء المبيع. نعم، المنفصل أخرج بالمنفصل المتصل، اشترى الناقة وسمنت، لا يمكن أن يأخذ السمن ويردها وحدها. وفي رواية اختارها شيخ الإسلام قال يرد المتصل أيضا. كيف يرد المتصل؟ قالوا تقيم قبل السمن وبعده ويدفع له أرش ما حصل. قال وله
وكسبه في مدة الخيارين،
لو كان له كسب يعني اشترى عبدا وكسب العبد له الكسب، لو اشترى سيارة وأجر أو شقة وأجرها لا يجوز أن يأجرها في مدة الخيار، سيأتي معنى أنه لا يصح التصرف فيها. نعم، وكسبه في مدة الخيارين.
نعم، ولو فسخاه بعد،
ولو فسخاه بعد كله للمشتري، وإذا لم يفسخه من باب أولى، لو مضى البيع فلا إشكال،
لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي.
الحديث هذا له سبب، فإن المشتري وجد عيبا، وجد في السلعة عيبا فرده، فقال البائع يا رسول الله خراجه المبيع هذا كان له خراج، يرد الخراج معه ما دام وجد العيب فيرد ما حصل من خراج معه، فقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، لو هلك المبيع وهو لا زال في يده فإنه يهلك من ماله ولن يرجع عليك بشيء لأنك بعت وتفرقتما، فكما أنه يضمن إذا غرم فكذلك النماء يكون له الخراج بالضمان، هذه قاعدة فقهية.
وأما النماء المتصل كالسمن فإنه
يتبع، لو لم يقبض وحصل النماء في يد البائع فهو أمانة عنده، ما قبض الناقة باعه وتفرق وقال لي الخيار ثلاثة أيام، في اليوم الثاني ولدت، هذا الولد يسلمه حتى لو اختار المشتري الفسخ، لو اختار المشتري الفسخ فيبقي الناقة ويأخذ الولد. لماذا يأخذه؟ لأنها لو هلكت الناقة وولدها لهلك من ماله، ما رد له البائع الثمن، الخراج بالضمان. اشترى ناقة وقال لي الخيار ثلاثة أيام، في اليوم الثاني ولدت، في اليوم الثالث قال بطلت من البيع، هات الولد وخذ استبقي ناقتك. البائع قال ولد لناقتي، قال ما كانت ناقتك، هي ولدت وهي لي، ولدت له وهي لي، لو هلكت لما رديت لي الثمن، الخراج بالضمان، كما يتحمل مسؤولية فإن له ما يحصل من النماء. نعم، قال وأما النماء المتصل، هنا نطق بمفهوم ما ذكره الماتر رحمه الله. نعم،
وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله،
تعذر لا يمكن أن يفصل، استثنى بعض فقهاء المذهب الحمل الموجود في وقت العقد، يعني باعه الناقة وهي حامل في وقت العقد، قالوا هذا يرده إذا لو فسخ، يعني في المثال الذي ذكرنا قالوا ما دام كان موجودا في وقت العقد، أما لو حملت بعد العقد، حملت بعد العقد ثم ردها فإن الولد يكون له. قال كالسمن، ومثل له بالشفاء من المرض أو تعلم صنعة. نعم،
ويحرم ولا يصح التصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين.
في مدة الخيارين يحرم هذا ديانة حكم تكليفي، ولا يصح هذا قضاء حكم إيش وضعي، الأحكام تكليفية ووضعية، يحرم ديانة ولا يصح قضاء، تصرف أحدهما في المبيع لا يبيعه ولا يؤجره ولا يهبه ولا يقفه ولا يتصدق به، لأنه لو تصرف أسقط حق العاقد الآخر، فليس لأحدهما أن يتصرف، لا يتصرف هذا في المبيع ولا يتصرف البائع في الثمن إذا كان الثمن معينا. قال ولا في عوضه، ذكر العوض ما قال الثمن، قال العوض، لأن العوض قد يكون بعرض وقد يكون بنقد. قال ولا بعوضه المعين، العوض يكون معينا ويكون أيضا في الذمة، ما في الذمة له أن يتصرف فيه. قال اشتريت منك السيارة 10,000 ولم يعينها، عنده 10,000 في البيت، له أن يتصرف في هذه 10 لأنه ما عينها. لكن لو قال اشتريت السيارة منك بهذه السيارة فليس له أن يتصرف في الثمن بالعوض اللي هي السيارة الثانية. قال في مدة الخيارين حتى يتبين هل فسخ العقد أو مضى أو مضي فيه، والخياران هما خيار الشرط وخيار المجلس. نعم.
بغير إذن الآخر،
استثنى ثلاث مسائل يصح أن يتصرف فيها إذا أذن له الآخر أو تصرف به معه، يعني باعها منه، اشترى منه وله الخيار ثم قال ما رأيك تشتريها مني فيصح، أو أجر العين مباعة منه فالعقد تم مع العاقد الثاني. الحالة الثالثة لو تصرف فيها بالتجربة، أراد أن يحلب الناقة ليجربها أو أراد أن يركب السيارة لينظر في مشيها وفي حركتها، هذا يجوز بقدر الحاجة، وما سوى ذلك فلا. فبدأ بالأولى، قال بغير إذن الآخر. نعم.
فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه،
إلا معه، هذا المستثنى الثاني، إذا تصرف معه ولو بغير إذنه جاز. نعم.
كأن آجره له. ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه،
أو معه كذلك. الثمن المعين، أخرج الثمن الذي في الذمة، اشتراه، اشترى السيارة بسيارة أو بأجهزة، فهذه معينة لا يتصرف فيها أيضا البائع، يمسكها إلى أن يمضي البيع أو يتم الفسخ فيردها للمشتري. قال
كأن استأجر منه به عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة.
أيوة. كأن استأجر منه به يعني بالثمن المعين عينا أخرى كسيارة، قال هذا إن كان التصرف،
هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع،
هذا المستثنى الثالث، فيجوز للحاجة بقدره. نعم.
فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها
لم يبطل خياره. نعم.
وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره.
نعم.
لأن ذلك هو المقصود من الخيار. نعم. كاستخدام الرقيق،
كاستخدام الرقيق. قال الوزير بن مبي رحمه الله اتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار المشتري خاصة، أكمل،
إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ.
هذا شيء رابع، يتصرف بعتق، والعتق للعبد المباع يكون من البائع ويكون المشتري، أما البائع فلا، لا ينفذ عتقه لأن العبد انتقل منه للمشتري، وأما المشتري إذا عتق فإنه يعتق لأن الشريعة تتشوف للعتق، ونقله الوزير رحمه الله اتفاقا، قال إذا كان المبيع عبدا والخيار المشتري خاصة فاعتقه نفذ، وإن كان البائع فإنه لا ينفذ، لا ينفذ. بعض الفقهاء قال لا ينفذ أيضا العتق لأنه أسقط خيار صاحبه بالعتق، وتشوف الشريعة للعتق أي العتق المأذون فيه، هذه مسألة فيها خلاف، قيل يحرم عليه أن يعتق، طبعا هنا يحرم، سينص عليه المصنف، قال هنا قال يحرم ويصح العتق، في قول آخر يحرم ولا يصح العتق، وفي قول لا يحرم، لا يحرم ويصح، هذه ثلاثة أقوال، والصواب أنه يحرم ولا يصح. قال إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار. نعم.
فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع،
لأنه لا يمكن أن يتدارك، إذا اعتق ما يمكن أن تتدارك العتق، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزنهن جد، وذكر منها العتاق. نعم. وتصرف ويسقط خيار البائع حينئذ إذا أعتق العبد. نعم.
وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به.
نعم. إذا تصرف بشيء من التصرفات، التصرف يكون بتصرف ينقل الملكية، هذا دليل على رضاه بالبيع وإسقاط لخياره. فإن أمضى البيع البائع فلا إشكال، وإن اختار الفسخ فإن المشتري هذا الذي تصرف يضمنه. قال:
بخلاف تجربة المبيع واستخدامه، وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع،
لأنه على أصل ملكه، إذا تصرف في المبيع فالمبيع لا زال على أصل ملكه. نعم.
ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض.
يبطل مطلقا يعني سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط، بتلف مبيع بعد قبض. إذا تلف المبيع، اشترى السيارة وقال لي الخيار 3 أيام ثم السيارة احترقت، لا يمكن فسخ العقد هنا، الثمن ملكه البائع، تلف المبيع، لأنه إذا فسخ لزمه أن يرد العين المباعة، هنا ذهبت العين فيبطل الخيار. ويبطل أيضا بإتلاف مشتر إياه، أتلفه المشتري يبطل الخيار. قال: مطلقا سواء. نعم.
ومن مات من
سواء قبضه أو لم يقبضه، وسواء كان مكيلا أو موزون أو غير ذلك. نعم.
ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث،
فلا يورث عنه، يعني لا ينتقل الخيار الحق للورثة، هذا أيضا مسألة يبطل فيها الخيار بموت أحد، قال لي الخيار لمدة 3 أيام في اليوم الثاني مات، يبطل خياره ويبقى الخيار الآخر، يعني يمضي أو يفسخ، لذا قال بطل خياره ولم يقل بطل خيارهما. الشافعي رحمه الله قالوا يورث ينتقل، لكن إبطال الخيار هنا بشرط واحد، وهو أن يكون صاحب الخيار لم يطلب الفسخ أو الإمضاء قبل موته. قال: فلا يورث
إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة.
مفهومه إن كان طالب به قبل الموت فإنه لا يسقط، بل ينتقل للورثة. فهذه مسألة فيها 3 أقوال: يبطل مطلقا سواء طالب أو لم يطالب، هذا مذهب الحنفية. المالكية والشافعية قالوا يورث ينتقل للورثة، الحنابلة توسطوا قال إن طالب ثم مات ينتقل للورثة، إلا لم يطالب سقط حقه بالموت بالقياس على الشفعة. مر معنا في خيار المجلس: لو جن أو أغمي عليه فإن وليه يقوم في مقامه، كما مر في خيار المجلس وفيها بحث تقدم. المسائل قد يكون فيها نوع من التشويش، كلام مصنف غاية المتانة والدقة، ولا نريد أن نطيل في التفصيل حتى ما نشق عليكم، فلا بد أن يراجع كتاب ويقرأ مرة ومرتين وثلاث، فهذا المباحث من متين العلم ودقيقه قد لا يتأتى فهمها وفقها في مثل هذا المجلس أو بمثل هذا الشرح العجل. أسأل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم، لكن لا يقلق طالب العلم إذا فاته بعض الشيء في المجلس، بشرط أن يستدرك بالمراجعة، قراءة الشروح الأخرى، قراءة في المطولات والتحشي على نسخته، والأخذ والعطاء مع المتن أكثر من مرة حتى تستقيم. وإذا حصلت مما ذكر الثلث فالثلث كثير في المجلس، ثم بعده في مجالس أخرى في مراجعة يزيد المحصول إن شاء الله تعالى. قد قال سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أسأل الله أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، وأن يجعل هذا العلم شافعا لنا ولكم يوم أن نلقاه، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى. وهذا المجلس هو آخر مجالس هذا الفصل، ونلتقي إذا أحيانا الله وإياكم في الفصل القادم بحول الله بعد الاختبارات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إذا تلفت وهما في المجلس فهي من ضمان المشتري كما تقدم، ضمان المشتري، تم العقد الإيجاب والقبول وله الخيار ما دام في المجلس. ما رد، تلفت وهو لم يرد، تلفت من ماله. لو أن البائع جاء شخص خطف المال منه، ليس له أن يقول رد لي السيارة خطف المال مني، تم البيع. صحيح أن العقد لم يلزم بعد، لكن الملكية انتقلت. متى نتيقن بالانتقال التام؟ بعد التفرق، وإلا ما صار في فائدة من العقد. لو قلنا تبقى العين كما قال بعضهم تبقى في ملك البائع والثمن يبقى في ملك المشتري، ما الفائدة إذا من العقد؟ ما الفائدة من الخيار؟ وليس في هذا ظلم، إذا حصل ما سيكون له، فإذا حصل أيضا تلف يكون عليه ويتحمل. يضمن مثلا بعد القص وهو ما لازال في القص، ليس إتلافا للمبيع، يبيعه على غيره، ليس إتلافا، ليس إتلافا، فله الخيار ما دام في المجلس أن يرد المبيع. والله أعلم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.